واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الآيات التي تبين أحكام الطهارة وما يستره الله تعالى على عباده وأتم عليهم من النعم لعلهم يشكرون. ثم قال جل وعلا في سورة المائدة ابتداء من الآية السابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. يقول جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة ومتنوعة، وأعظمها هي نعمة الإسلام. هي الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يذكر المؤمنين بهذه النعمة وينبههم إلى أنهم يلزمهم أن يكونوا شاكرين لله تعالى. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وهذه هي البيعة التي كان الناس يبايعون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبايعونه على السمع والطاعة لما جاءهم من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أن يقولوا إذا جاءهم الأمر ننظر نتأمل نراجع نفكر، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. وهذه منقبة لهؤلاء الذين يطبقون الإسلام على أنه الاستسلام لله، الانقياد بأوامر الله، الالتزام بشرع الله، سمع وطاعة، يسمعون ما يأتيهم من الأدلة ويطيعون، ينفذون الأوامر ويتوقفون عن النواهي. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الميثاق هو البيعة، ميثاقه أي ميثاق الله تعالى الذي واثقكم به، أي صار ميثاقا التزمتم به ووثيقة بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التزام لله جل وعلا، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله، كثيرا ما يرد الأمر بتقوى الله تعالى أو الثناء على المستقيم. ومعنى التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية. كيف ذلك؟ تلتزم بتنفيذ التعليمات، هذه هي التقوى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يصيبك حيث أمرك. وفسرها بعض الصحابة بفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا تكرار لما قبله من قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، بمعنى أنه احذروا أن يختل هذا الميزان أو أن تتراجعوا عما عاهدتم الله تعالى عليه وعاهدتم رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، فهو السمع والطاعة. وعلى هذا فلا يصلح للإنسان بحال أن يقف عند آية أو حديث ويقول لا أنا لست مطالب بهذا، أو أنا لا أريد أن أنفذ هذا الأمر، أو لا بأس أن أجترئ على هذا النهي. إن هذا يخالف هذه العهد والميثاق. مثال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلاة وجاء، كان الإسراء والمعراج في ليلة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة والرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبر الناس، فكفار مكة صاروا يضحكون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقهقهون، يقولون كنا نسافر إلى الشام مسافة شهرين ومحمد ونقول عليه الصلاة والسلام يدعي أنه ذهب إلى الشام ورجع بليلة، بل ويقول أنه ذهب إلى السماء. فصاروا جعلوها نكتة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعلم بهذا الخبر، فلما رأوه مقبلا سارع إليه أحدهم وقال إن صاحبك، يعني الذي أنت تدعي أنك واثق به ومتبع له، يقول إنه ذهب إلى الشام ورجع بليلة في البارحة، وذهب إلى السماء السابعة ورجع، وهم يضحكون. فماذا كان قول هذا الصديق رضي الله تعالى عنه لهم؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قال هذا الكلام الذي تقولون فإنه صادق فيه، لأن هذا هو معنى سمعنا وأطعنا، أي أن الإنسان يسمع ويطيع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا ما يدخل مزاجي، ما يصلح، هذا ما يناسب العصر، هذا ما يتفق مع الحياة المدنية المعاصرة، بل يقول آمنت بالله ورضيت بحكم الله، ولو كان هذا لا يروق له بل يرضى به ويسلم به. الله تبارك وتعالى مدح أهل الإيمان وبين لهم نعمه وحذرهم من أن يتراجعوا أو يوجد عندهم شيء من الانزلات فيما بعد ذلك، فقال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني خفايا الصدور، يعني النيات والأفكار التي يفكر بها الإنسان وينويها، هذه يعلمها الله ولو لم يتلفظ بها الإنسان، لم يتكلم اللسان ولم تعمل الجوارح شيء، فهي داخل الصدر
أي أنها لم يضح الإنسان بها لأحد فلا يعلمها من المخلوقين أحد، لكن الله جل وعلا عليم بها، عليم بذات الصدور. وهذا تحذير وتنبيه ووعيد من أن الإنسان يظن أنه إذا كان في غفلة من الناس أن الله تعالى لا يطلع عليه، فإن الله جل وعلا عليم بالسر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهو الذي يدبرها ويسيرها، ويعلم ما يسقط من ورقة وما يكون في طيعان البحار، فما من شيء يقع في ملكه إلا بأمره وعلمه تبارك وتعالى. ثم وجه جل وعلا الخطاب للمؤمنين تشريفا لهم وبيانا لمسؤوليتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءت فالمقصود بها أهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأرعي إليها سمعك فإنك أنت المعني بها، فأنتم مقصودون بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قوامين لله أي قائمين بالحق لله تعالى، أي أن تقوموا بالحق وتتعاملوا مع الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي أنكم تشهدون على العدل، القسط هو العدل لا الجور، فتشهدون بما تعلمون وتقومون بنصرة الحق وقمع الباطل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم لا يعني لا يحملنكم، شنآن قوم يعني بغضهم، بغض قوم وكراهيتهم على ألا تعدلوا، بمعنى إذا كان هناك عندك فرصة عندك شهادة لا سن المشهود له تكرهه أنت فتقوم وتكتم الشهادة، لا يجوز، لا يجوز لك أن تكتم الشهادة ما دمت دام الأمر محتاجا إليك، ولو كان المشهود له أنت تبغضه، علاقتك به علاقة غير ودية، بل يلزمك أن تبين الحق وتظهره ولو كان ليس في صالحك، لا بد لك أن تبين ما عرفت، فلا يحملنكم بغض قوم على أن تكتموا الشهادة أو أن تجوروا في أحكامكم، فذلك لو كان الإنسان في مكان القضاء أو العدل أو الفصل بين الناس لا يحمله صداقته لفلان وعداوته لخصمه أن يغير الحكم، بل لا بد أن يعدل فيه ويظهر الحق للمستحق بغض النظر عن علاقته بالخصوم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للخصوم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. وقال إنما أنا بشر. فحكم الحاكم يجب أن يكون بحسب ما يظهر له من الحق بغض النظر عن العلاقات، ولهذا فالقاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بموجب ما يظهر أمامه أثناء المخاصمة من بينات وحجج. يقول جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي أنكم تلتزمون بالعدل بين الخصوم، هذا هو منهج أهل التقوى، هذا هو منهج الذين يريدون السلامة من المهالك. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو أقرب للتقوى واتقوا الله. في هاتين الآيتين تكررت التقوى 3 مرات، وتكرارها لأهميتها ولأن كل آية تستدعي أن تنبه الإنسان على الالتزام بالخط الصحيح السليم، حتى أنه لا يحيف أو أنه لا ينخدع أو يغل في سلوكه وتصرفاته. فالله تعالى يقول في هذه الآية ذكر التقوى 2 مرات، وذكر التقوى بأسلوبين بجوار بعضهما، اعدله هو أقرب للتقوى واتقوا الله، أقرب للتقوى واتقوا الله، ذكرها بالاسم التقوى وأمر بالفعل فقال واتقوا. وكل هذا لعظيم شأن التقوى، وهي كما قلنا لكم قبل قليل الالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي. الأوامر ينفذها والنواهي يبتعد عنها، وكما قال بعض السلف أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، بمعنى أنك لا تشاهد على معصية، لا يراك الله فتختفي عن الناس وتغلق عليك بابك وتعمل المعصية، لكن هذا ليس من التقوى، لأن الله تعالى يراك فرعاك وأنت على المعصية، ولا يفقدك حيث أمرك، أمرك بالصلاة والناس يصلون وأنت لا تصلي، هل هذا من التقوى؟ لا، لأنك مفقود، ما وجدت عند ما وجدت وقت تنفيذ الأوامر. فمثل هذا الحال يكون هو المقصود بالتحذير منه في مثل هذه الجمل، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، هذا تهديد، إن الله خبير بما تعملون. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه باسم من أسمائه وهو الخبير، وهذا الاسم يدعو الإنسان إلى أن يحذر من معناه في المخالفة. إذا كان الله جل وعلا يخبر بعمله، معنى هذا أن عمل مكشوف، وما الحيلة وما المفر؟ الحيلة هو الالتزام بالخط الصحيح، وتلاحظوا في هذه الآية بعدما أمر بالتقوى قال إن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وفي التي قبلها قال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في الآية سمى نفسه بالعليم، وفي هذه الآية سمى نفسه بالخبير، وكلها من باب التحذير لك أنت أيها الإنسان حتى تعلم أن الله تعالى عليم بحالك خبير بتصرفاتك وأعمالك. فالحذر الحذر من المخالفة، عليك الالتزام، فإذا ما التزمت، إذا أنك التزمت فإنك فزت، وإذا خالفت الطريق الصحيح للتقوى فإن أمرك مكشوف وتجرك سيفتح لك ويقال في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني هذا الذي عملت، تخالف منه شيء، ترفض منه شيء، تنكر شيء، لا تستطيع. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بين المولى جل وعلا ما أعده الله تعالى لأهل التقوى فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، ووعد الله جل وعلا حق وصدق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا بالله ربا، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أدوا الفرائض والأعمال الصالحة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أدوا الصلاة، أدوا الزكاة، صاموا شهرهم، أدوا حجهم، التزموا بجلائل الأعمال، ابتعدوا عن الرديء من الأعمال، فعملوا الصالحات وتركوا الطالحات، أعد الله لهم ماذا؟ مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد الله، والله تبارك وتعالى صادق في وعده، وهو لا يخلف هذا الوعد بحال. إذا ما عليك أنت أيها العبد إلا أن تكون من هذا الصنف من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أن يأتي إنسان ويقول أنا مؤمن والإيمان بالقلب ولا أريد أن أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيء، نقول كذاب، لست مؤمن. لو كان في قلبك إيمان لأمر الجوارح أن تعمل، لأمر يديك ورجليك ولسانك وسمعك وبصرك أن تشتغل. أما أن تكون راكدة فهذا دليل على أن القلب خالي ليس فيه شيء، أين الأعمال الصالحة؟ فالله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم، يغفر لهم ذنوبهم، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأ وتاب فإن الله تعالى يغفر ذنبه إذا شاء وقبل توبته. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه. فأبواب ربي مفتوحة للمقبلين على الله الراغبين فيما عنده. وأعد لهؤلاء أيضا أجرا عظيما، أي ثوابا ومنازل عالية جنات الفردوس فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد منا. سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا لأن هذا جزاء لهم بسبب عملهم لا بسبب كسلهم أو أنهم يقولون الإيمان في القلب ولا نريد أن نعمل. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويضيف على ذلك أنه يؤتيهم الأجور العظيمة والمنازل العالية ويكرمهم برضوان منه وجنات فيها شتى أنواع الملاذ. أما الصنف الآخر فقد قال الله جل وعلا في حقهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين كفروا رفضوا أنكروا جحدوا كذبوا ما جاءهم من عند الله الكفار في هذا الزمن وفي كل زمن هم العالمية هم الكثرة الكاثرة. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا المراد بالآيات القرآن والمعجزات التي تأتي على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك أصحاب الجحيم يعني هم أهلها أهل النار. هل ظلمهم الله؟ لا. الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه لأهل الأرض قاطبة من عهده إلى قيام الساعة وجاءهم بشريعة سمحة صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الفئات والأجناس البشرية. فالذين يكفرون بها ولا يصدقون بها الوعد بالدم أولئك أصحاب الجحيم. هذا خبر الله وهذا كلام الله وعدله وحكمه لا ظلم فيه ولا إلحاد. وفي هذا المقام أود أن أنبه إلى مسألة ينخدع فيها كثير من الناشئة وأمثالهم من أهل هذا الزمن الذين ينظرون إلى الكفار نظرة إعجاب واحترام وهذا من الخطأ العظيم الذي يؤثر على عقيدة الإنسان. على الإنسان أن يربي في أولاده بغض الكفر وأهله وأن يشعر أولاده بعزة المؤمن وفضل المؤمن وبيان النتيجة والعاقبة أنت مآلك إلى الجنة وهؤلاء مآلهم إلى النار وفرق كبير بين الأمرين. فلا تنظر إليهم نظرة إعجاب انظر إلى أهل الصلاة اقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وليكن هو القدوة في كل أمر لأنه هو أعظم الناس وهو الذي يصلح أن يكون قدوة لنا. أما أن يقتدي أولادنا بأعدائنا أصحاب النار هذا سببه غفلة أولياء الأمور عن مسألة الولاء والبراء. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فما بالكم بأولئك القوم؟ لو كان أبوك أو ابنك كافر ما يجوز لك أن تؤمنه، وإن كنت تحسن إليه وإن كان إذا كان أبوك مشرك تصاحبه في الدنيا معروف لكنك لا تحبه. ولهذا طلب الصحابة أن يقتلوا أبناءهم ويقتلوا آباءهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا ذلك في بعض المعارك وكانوا يسرون بهذا الأمر انتصارا لدين الله تعالى وحبا في الله وبغضا لله. فيجب على أهل الإيمان أن يكونوا أولياء لبعض، وأن يعرفوا أن الفارق بينهم وبين الكفار الكبير في الدنيا وفي الآخرة أنت تحمل أعلى الشهادات، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكافر لا يحملها. فلماذا يقلدهم؟ لماذا كثير من الشباب يقلدون الكفار ويهلكون بهم؟ فلا بد أن نتنبع لهذه الأمور، ونحن نعرف أننا في الدنيا وفي الآخرة نفترق عنهم ولا نلتقي نحن وإياهم في أي مرحلة من المراحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم بيع الصور المجسمة ذات الأرواح؟ ذات الأرواح لا يجوز بيعها والاتجار بها ولا تكفيرها، لأن هذه من الصور المحرمة، والبيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ومثل هذه الأشياء إذا كانت مجسمة وذات وفيها ما يدل على أنها صورة لكائن حي يا روح فإنها لا يجوز الاتجار بها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يقول: هل المرأة التي رضعت من زوجة أخي الشقيق وبناتها محرمات علي أم لا؟ نقول: تصير هي بنت لأخيك، فأنت حينئذ عم لها من الرضع، وبناتها أيضا كذلك، فلا يجوز لك أن تتزوج بها لأنها بنت أخيك. يقول: إذا كنت أريد أن أسافر من مكة بعد صلاة الجمعة فهل لي أن أقوف للوداع قبل الصلاة بربع ساعة؟ نقول: نعم لك هذا، ثم تصلي الجمعة وتسافر بعد ذلك لا شيء عليك. يقول: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فهل يكفي عن غسل الجمعة؟ إذا نواه الإنسان فإنه يكفي. يقول: إذا صلى بجوار رجل شيعي فهل تصح صلاته؟ نقول: إذا كان مع الجنب الآخر من غيره من أهل السنة فالصلاة صحيحة، أما إذا انفردت أنت وإياه فالصف فلا تصح مصافته. يقول: ما موقف الزوجة من الزوج تارك الصلاة؟ تارك الصلاة تارك الركن الثاني من أركان الإسلام الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،
فمن تركها فقد كفر، حينئذ لا يحل لك أن تبقي عنده. المرأة التي زوجها لا يصلي لا يحل لها أن تبقى عنده بحال، لأنه لا يعتبر مسلما، وعليها أن لا تبقى عنده وتذهب إلى أهلها. يقول المساجد التي يوجد بها أضرحة أو قبور ما حكم الصلاة بها؟ الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن المقابر لا تصح فيها الصلاة إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها من الصلوات فلا تصح في المقابر. لعن الله اليهود، يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وقول عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا بيوتكم قبور، يعني صلوا فيها النوافل حتى لا تصلش بها بالقبر، لأن البيت الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر، لأن القبر هو الذي لا يصلى فيه. يقول إذا كان هناك رجل وأراد أن يشهد على الزاني بزناه وكان لوحده أو اثنين فقط فكتم الشهادة تحرزا من حد القبر، هل يعتبر غير قائم بقسط؟ نقول لا، لا يشهد إلا إذا كان معه العدد الشرعي أربعة، لأن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود، وهذا من حفاظ الشارع على الأعراض لعدم التهاون بها والامتهان لها حتى لا يتفق اثنان ويتوافعون على أن يكذبوا على شخص بشهادة زور، فجعل الشارع له شهادة أربعة، فإذا لم يكن الأربعة فلا يلزمك الشهادة ولا إثم عليك، لئلا تعرض نفسك لأن تكون قاذفا ويقام عليك حد القذف ولو اضطرت لك شهادة. يقول أتيت العمرة ثم أردت بعد ذلك زيارة المسجد النبوي ثم العودة إلى مكة مرة أخرى، فهل يلزمني العمرة مرة أخرى؟ نقول لا، اللزوم لا يلزمك، لكن الأفضل لكل قادم إلى مكة أن يكون محرما. يقول المصلي على الجنازة هل يرفع يديه بكل تكبيرة أم يكفي في الأولى؟ نقول السنة أن يرفع يديه مع التكبيرات الأربع. يقول إذا كان بعض المعتمدين لا يحسن الدعاء فلا يجوز له أن يتخذ رجلا يدعو ويكرر خلفه الدعاء؟ لو اتخذ هذا إذا كان لا يحسن كما قال السائل فأرجو أن لا بأس، لكن الدعاء الذي ينبعث من القلب ويكون أنت أيها الإنسان تعرفه وتحتاجه وتطلبه، هذا هو الذي يرجى أن يكون هو المقبول والمسموع. أما أن يردد الإنسان أحيانا عبارات ولا يجب على ما تدل عليه مثل جهاز التسليم، هذا عبارة عن أعمال روتينية وليست عبادات يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن المضاف هنا تسكب العبرات، الإنسان الذي يأتي لهذا المكان ينبغي أن يعرف لماذا أتى وماذا ما هي حاجاتك، ماذا تريد، جئت إلى هذا المكان تريد حاجة ولا تريد تفرج قصة، لا بد لك تريد شيء ولك غرض، ما تحسين أن تقول يا ربي أسألك جنة أعوذ بك من النار، خدد هذه العبارة يكفي، ما تعرف أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الأولى للإنسان والأحسن والأحرى أن يكون أنفع لدعائه. يقول هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل ولا رغب فيه ولا حسن ناس عليه، لكن عائشة رضي الله عنها بعدما انتهت من حجة الوداع طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه وكررت عليه ذلك فأذن لها، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذا بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، جاء بها إلى الحرم وأدت عمرتها وهو لم يؤدي عمرها. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فالأفضل أن الإنسان لا يعمل، لكن لو عمله فإنه صحيح. يقول ما حكم ربط الإحرام بالمشابك؟ هذا خلاف السنة، مكروه هذا العمل. الإنسان يعمل إزاره ورداءه مثل ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد الإزار ويلف الرداء. يقول ما حكم العقيقة بعد مرور عدة أو عدد من الأبناء لم يؤديها لهم، هل يجوز إخراجها؟ نقول العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للولد على الوالد، وكل مولود مرتهن بعقيقته، والسنة أن تذبح يوم سابعه ويحلق شعره ويماط عنه الأذى ويسمى، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، وبعد ذلك في أي يوم، فهي من حقوق الولد على الوالد، وهي للغلام شاتان ولجارية شات واحدة. يقول نوين العمرة من بلدنا وفي طريق حارت إحدى بناته قبل الوصول إلى المطار، هل يجوز لها الدخول إلى الحرم تسعى ولا إن تطف؟ نقول لا، ليس لها أن تدخل الحرم، وإنما تبقى خارجه حتى أنها تطهر، فإذا طهرت تأتي تطوف وتسعى وتقصر، فليس لها دخول الحرم وليس لها السعي ما دامت لم تطوف، لأن السعي لا يعتبر إلا إذا كان بعد طواف النصف. يقول أنا مقيم في مكة خمسة أيام أو ستة أيام، فهل أفضل صلاة النوافل في السكن أو الحرم؟ صل النوافل فيما يتيسر لك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالأفضل أن تكون في المسجد. هذا يقول رجل مدمن على شرب الخمر ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، فما الوسيلة؟ حيث أنه يشربها ثم يندم على ذلك ثم يعاود. أولا عليها أن يعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأن الله تبارك وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ولكن عليه أن يعمل بالأسباب التي تمنعه من الانتكاس والعودة إلى فعل المعصية، لأن يغير المجتمع الذي يعيش فيه ويختار له بيئة صالحة يشجعونه على الطاعة ويمنعونه من المعصية، فيبتعد عن مواطن الشر والفساد ويختار المجالس الصالحة والرفقة الصالحة الذين يعينون الإنسان إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي. يقول صليت صلاة الجمعة ثم قصرت صلاة العصر حيث أني مسافر أنا وجماعتي، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيح فما الذي علي؟ الإنسان يبعد عن جهة آخر، الإنسان الذي يصلي الجمعة لا يجمع معها العصر، يصلي الجمعة وإذا جاء وقت العصر يصلي العصر، الذي يجمع له العصر هو الظهر، وأما الجمعة فلا يجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الجمعة والسماء تمطر ولم يجمع العصر معها، وكذلك يقال في حق الإنسان فلا يجمع مع الجمعة العصر، وإنما يؤخرها حتى يأتي وقتها. يقول الذي يحلق لحيته تقبل شهادته؟ لا شك أن حلق اللحية خطأ وعمل محرم ولا يجوز، والواجب إعفاؤها اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، فإنه أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، وكان شأنه هو الإعفاء لها. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ السواد الخالص لا يجوز، وأما السنة فهو صبغها بالحنة أو الحنة والكتن، يعني السواد مع الحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يقول إذا غطت المرأة وجهها في الصلاة أو صلاتها صحيحة، وكذا إذا لم تلبس الجوارب وكانت مكشوفة القدمين أو صلاتها صحيحة. أود أن ننبه إلى أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه ليس بعورة، بمعنى أنها إذا جلست في غرفتها وليس عندها أحد يجب أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه، يسمح لها أن لا تغطي، إذا لم تغطي وجهها فلا شيء عليها. أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن المرأة عن الرجل الأجنبي عورة ويجب ستر هذه العورة، سواء كانت تصلي في الحرم أو في غيره، ما دام أنه عندها رجال أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها. يقول الأصل بالنسبة للعقيقة الأفضل أن تقسم على الفقراء أو جعلها وليمة يدعى لها الناس؟ كونها وليمة يدعى لها الناس أفضل، أن هذا أدعى للسهور، وإن قسمها مثل ما تقسم الأضحية أثلاثا فله ولأهله الثلث وأهدى ثلثا وتصدق بثلث جاز ذلك، لكن الأفضل أن يولم عليها. يقول أديت مناسك العمرة وقمت بأخذ شيء يسير من شعري من عدة جهات ولم أقصر جميع أجزاء الشعر، هل علي شيء؟ نقول أو مطلوب شرعا هو أن الإنسان يعمم شعر رأسه بالتقصير، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوس، وهذا يعني تعميم الشعر بالتقصير مثل الحلق. لكن إذا أن الإنسان لم يعمل هذا الشيء وأخذ من عدة جهات منه فأرجو إن شاء الله أن يحصل به التحلل، لكن مستقبلا عليه أن ينتبه لهذا. يقول ما حكم دخول الحائض للحرم بدون علم، أو دخول الحرم وليس للطواف؟ الحائض لا يجوز لها دخول المسجد سواء كان الحرم أو غير الحرم، واجب عليها أن لا تدخل، وعليها توبة إلى الله تعالى، لأن حرمة الحرم لتمتهن بدخولها ويخشى من تلويثها، فهناك مسألة انتهاك حرمة وقداسة الحرم، فالحرم منزه عن دخولها، وكذلك يخشى على الحرم أن يناله شيء من النجاسات، الواجب هو عدم الدخول. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.